يستضيف مركزا لإيواء المهاجرين الأفارقة في مدينة صعدة شمال اليمن. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن إيران وأذربيجان لديهما الكثير من القواسم المشتركة ولن نسمح لأي جهة أن تزعزع العلاقات بيننا. وقال الرئيس بازشكيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني إلهام عليوف عقب مراسم توقيع اتفاقيات التعاون بين البلدين: إننا نسعى بكل قوة لتعزيز العلاقات ونقل الخبرات في مختلف المجالات والاستفادة من الأسواق والإمكانات المتاحة. بدوري أكد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام عليوف أن توقيع وثائق مهمة بين الجانبين يعكس إرادة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن إيران قوية بما يكفي وواثقة بقدرتها على إحباط أي محاولة من أي جهة لتخريب سياساتها الخارجية أو فرض الإملاءات عليها. وأعرب عراقشي عن أمله يظل الأمريكيون على ذات القدر من الثبات، فيما شدد على أن الخيار العسكري ليس موجودا، وقال إن الرد بالمثل على أي هجوم سيتم على الفور. وفي وقت سبق أكد عراقشي أن الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين أمريكا وإيران كانت أكثر جدية وعملية من سابقتها، لافتا إلى أن المحادثات دخلت في تفاصيل فنية وابتعدت عن القضايا العامة. أعلن وزير الداخلية الإيراني عن تشكيل لجنة تحقيق في حادث الانفجار الكبير بميناء الشهيد رجائي في بندر عباس جنوبي شرقي البلاد، وقال: نطمئن الشعب أنه ستتم محاسبة المقصرين في أي مستوى كانوا. وقال إسكندر مؤمني أن الوثائق التي تم جمعها حتى الآن تظهر احتمال عدم مراعاة احتياطات السلامة والدفاع المدني، مضيفا أن فرق الإطفاء كانت مستعدة وتدخلت من اللحظات الأولى حيث تمكنت من السيطرة على الحريق الضخم الناجم عن انفجار حاويات. وأوضح وزير الداخلية أن الحادث أسفر عن سقوط 46 قتيلا وأكثر من 1200 جريح ووقوع خسائر مادية كبيرة. هذا وعربت عدد من دول العالم عن تعاطفها مع إيران معلنة استعدادها للمساعدة في هذا المجال. يتواصل القصف الإسرائيلي على مختلف أنحاء قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء منذ فجر اليوم. وقالت مصادر محلية أن 12 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء في قصف للاحتلال ضال محيط مسجد البركة في بيت لاهيا وفي استهدافات لمدينتي غزة وخان يونس، ما يرفع الحصيلة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 32 شهيدا. هذا وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بحسب آخر الإحصائيات إلى 52,314 شهيدا، فيما لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الأنقاض لتعذر الوصول إليهم وانتشالهم. هذا وقد دخل قطاع غزة في موجة جديدة من الجوع غير المسبوق مع بلوغ الأزمة مستويات كارثية تهدد حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني بسبب الحصار الصهيوني. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
وسط الحصار الإسرائيلي الخانق ومنع دخول المساعدات الإنسانية، يحاول هذا الطفل سد جوعه داخل قدر طبخ فارغ في مطبخ خيري، مشهد يلخص معاناة لا توصف، حيث أصبح مجرد فتاة الطعام حلما لأطفال غزة المحاصرين. ومنذ أيام دخل قطاع غزة في موجة جديدة من الجوع غير المسبوق مع بلوغ الأزمة مستويات كارثية تهدد حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني في ظل إغلاق الاحتلال المعابر منذ 50 يوما ومنعه دخول المساعدات كافة بما في ذلك المواد الغذائية. وأمس حذر برنامج الأغذية العالمي من أن 2 مليون شخص يعتمدون كليا على المساعدات لا يجدون الطعام، فيما أعلنت وكالة الأونروا نفاد كامل إمدادات الطحين مع التأكيد بوجود 3000 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية جاهزة لدخول غزة تمنعها سلطات الاحتلال من الدخول. الدول وفي الأسواق المحلية يبدو الوضع مأساويا بكل المقاييس، إذ أصبحت السلع الأساسية نادرة جدا والأسعار وصلت إلى مستويات قياسية، ما يعني أن أكثر من 90% من سكان غزة باتوا غير قادرين على تأمين حاجاتهم الغذائية الأساسية وسط تجويع وتعطيش متعمدين من جانب الاحتلال. كما أدى انقطاع المحروقات وإغلاق المعابر إلى نقص حاد في مياه الشرب أيضا ميدانيا. وصل جيش الاحتلال تصعيد عدوانه على مناطق القطاع كافة متسببا بعشرات الشهداء والجرحى منذ فجر اليوم. وأفادت المصادر الفلسطينية بانتشال 4 شهداء من منزل تعرض لقصف جوي إسرائيلي في خان يونس جنوبي القطاع، إلى ذلك أصيب عدد من المواطنين بينهم حالة خطرة في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب عيادة عبسان الكبيرة. كما تزامنت غارة إسرائيلية مع قصف مدفعي استهدفت المنطقة الشرقية لمدينة رفح جنوبي القطاع. وفي الشمال أعلنت مصادر فلسطينية عن قصف مدفعي بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال شمال غرب بيت لاهية. وفي جباليا تم انتشال شهداء وإصابات في صفوف الأطفال جراء قصف الاحتلال منزلا غرب مخيم جباليا.
تنطلق محكمة العدل الدولية اليوم في جلسات استماع لمدة أسبوع لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، وذلك بعد حصارها المساعدات لغزة منذ نحو شهر. ووفقا لأجندة المحكمة ستعقد جلسات الاستماع من اليوم وحتى 2 أيار المقبل، حيث عربت 44 دولة وأربعة منظمات دولية عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي بمقر المحكمة. أعلن الدفاع المدني اليمني مقتل 68 وإصابة نحو 50 آخرين من المهاجرين الأفريقيين جراء استهداف العدوان الأمريكي فجر اليوم مركزا للإيواء للمهاجرين الأفارقة في مدينة صعدة. ومن جهتها أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن استهداف مركز إيواء المهاجرين يمثل جريمة حرب وانتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والأعراف، مضيفة أن هذا المركز الذي يخضع لإشراف منظمتي الهجرة والصليب الأحمر الدوليين كان يضم 115 مهاجرا جميعهم من جنسية أفريقية. أكدت إلينور هامرشولد ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة على الحاجة الملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار في غزة وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية. وقالت هامرشولد خلال إفادتها بجلسات استماع محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال تجاه الأراضي الفلسطينية إن غوتيريش يبذل كل الجهود لإنهاء المعاناة الإنسانية للمدنيين في إسرائيل وفلسطين المحتلة، لافتة إلى أن منع دخول المساعدات أجج من المعاناة الإنسانية في غزة. في الختام هذا تذكير بالعناوين. إيران وأذربيجان تبرمان اتفاقيات تعاون مشتركة، وبزشكيان يؤكد أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة. عشرات الشهداء والجرحى بعدوان إسرائيلي في قطاع غزة، والعدل الدولي تطلق ماراثونا قضائيا لمناقشة الأزمة الإنسانية هناك. عدوان أمريكي يستهدف مركزا لإيواء المهاجرين الأفارقة في مدينة صعدة شمال اليمن. بهذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 دقيقة مساءً حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة نقدمها لكم حضرة المستمعين، ويسرنا أن نصحبكم في حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، ذكرنا سابقا أن فن التزيين عند الإيرانيين كان فنا متألقا في ظل التمدن الإسلامي، على أن بعض العوامل في بعض من الأزمنة حالت دون تطور هذا الفن، ومن تلك العوامل الهجوم المغولي في القرن السابع الهجري، بيد أن المغول الذين لم يحملوا معهم إلا التوحش والبداوة ساهموا ولنقل بشكل غير إرادي في انتقال التزيين من إيران إلى مناطق أخرى مثل آسيا الصغرى. ومن أنواع التزيين التي انتقلت من إيران إلى بلدان أخرى في العالم الإسلامي التزيين بالكاشي، وانتشر فن التزيين بالكاشي ولم يقتصر على القباب أو الإيوانات، بل تجاوزه إلى أجزاء أخرى من الأبنية.
ويذكر لنا المؤرخون أن غازان خان سابع حاكم مغولي كان حول عاصمة حكمه إلى مركز لإشاعة الفنون الإسلامية. ويحدثنا التاريخ كذلك أن غازان خان الذي اعتنق الإسلام بنى مدينة جديدة إلى الجنوب من مدينة تبريز الإيرانية، وقد احتوت مدينته هذه على العديد من أبنية المدارس الدينية ومستشفى ومكتبة عامة إضافة إلى قصره. كما أن رشيد الدين فضل الله الهمداني، وكان وزير السلطان غازان سالف الذكر، أنشأ هو الآخر مجمعا عصريا في الجهة الشرقية من تبريز عرف بالربع الرشيدي. واشتمل الربع الرشيدي على مراكز ثقافية للخط والرسم وفنون جميلة أخرى مثل فن المنمنمات، ويقال إن الفنانين الراغبين في الاستزادة من هذه الفنون سواء من إيران أو العراق يمموا وجوههم صوب مركز الإشعاع الحضاري في إيران مثل تبريز ومراغة وسلطانية زنجان.
وبعد أن شن تيمور لانج المغولي هجماته الشرسة على إيران والهند وسوريا ومصر وآسيا الصغرى أي تركيا حاليا، كان البعض يتصور أن حضارة الشرق في طريقها نحو الاندثار وأن نجمها يسير نحو الأفول، لكن التاريخ خبأ للناس غير ذلك. فبعد موت تيمور لانج اختط أولاده وأحفاده مسارا مغيرا، وكان أن دخلوا المدن المهمة في تلك الفترة ومنها هرات وسمرقند، وكان لهؤلاء الحكام مدارس ومراكز للفنون ومكتبات، وساهم هؤلاء في توفير أجواء مناسبة لإبداعات فنية عديدة في فن العمارة والرسم والتزيين بالكاشي والمنمنمات. لا زال برنامج الحضارة الإسلامية يطرق مسامعكم الكريمة عبر أمواج الإذاعة العربية من طهران. بعد فاصل قصير عودة للحديث، كونوا معنا.
إن الفن الإيراني الإسلامي مستمعي الكرام وصل أوجه في عهد الدولة الصفوية، على أن قيام الدولة الصفوية منعطف مهم في تاريخ إيران، ذلك أن إيران ومنذ عام 1501 ميلادي تخلصت من الحكم الأجنبي المغولي والتيموري. وإذا كان الشاه إسماعيل الصفوي مؤسس الدولة قد انشغل في فترة حكمه بالمشاكل السياسية، فإن ولده الشاه طهماسب الذي اعتلى العرش في شبابه أبدى اهتماما بالفنون مثل فن الخط وفن الرسم. ومن أشهر الفنانين في عصر الشاه طهماسب كمال الدين بهزاد وسلطان محمد نيغارجر. وكلمة نيغارجر فارسية معربها الرسام.
وكان كمال الدين بهزاد ولد في أواخر القرن التاسع للهجرة، وقد أوجد مدرسة جديدة في فن الرسم، ودارت ريشة كمال الدين بهزاد مع دوران الحياة اليومية، وجادت بلوحات ذات نفاسة وجمال. ومن يقرأ تاريخ الفنون في العصر الصفوي يرى أن كمال الدين بهزاد كان رئيسا للمكتبة الملكية وكبير الرسامين والخطاطين في عهده، ومن روائع فن الرسم في ذلك الزمن الرسومات التي تضمنتها الشاهنامة للفردوسي، حيث نافست شاهنامة أخرى أنجزها فنانون تابعون للتيموريين.
ولنودع فن الرسم ونفتح بابا للحديث حول صناعة السجاد، هذه الصناعة التي كانت معروفة منذ 5 قرون قبل الميلاد في بلاد الشرق وخاصة إيران. وتطورت صناعة السجاد عبر الزمان وازدهرت في العصر السلجوقي، وتجلى ذلك في نماذج من السجاد في مساجد قونية ومدن أخرى. وخلال العصر الصفوي حدثت نقلة نوعية في فن حياكة السجاد، واستلهم حائكو السجاد المناظر من الطبيعة ومثلوا للملائكة والناس. وفي بلاطه أوجد الشاه طهماس الصفوي ورشة لحياكة السجاد اليدوي.
ولعل أنفس أنواع السجاد الإيراني حيكت في العصر الصفوي، ولا تزال واحدة منها باقية إلى اليوم في مرقد الشاه صفا جد الأسرة الصفوية. وكان الشاه عباس محبا للفن وأهل الفن، والكل يعرف مدينة إصفهان المتحف التاريخي الوضاء، وقد أنشأها الشاه عباس إلى الجنوب الغربي من مدينة إصفهان القديمة. وقد تحدثنا تفصيلا في برنامجنا العمارة الإيرانية حول إصفهان وما حوته من روائع فنون العمارة.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج الحضارة الإسلامية. إلى اللقاء.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
يا زدني ما حييت هداية، فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بمعزلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
مولاي مولاي،
يا زدني فحييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي، أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فمن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله
مولاي زدني ما حييت يا
جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. يا ربي جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. فأقم على الإيمان قلبي منة، واجعل إليك إنابتي وتبتلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه،
يا الله
نعيم المتفضل.
مولاي
مولاي زدني ما حييت هداية،
فلأنت
وحدك في الحياة مؤملي.
قصص من الحياة. شذرات ملتقطة من سير الصالحين.
يد الغيب القسم الأول. الشريف بعث في شعورا جامحا بالمقتل نفسي، وطالما خاطبتها بكل قسوة بعده: ويلك يا نفس، كيف استحوذ عليك شيطان الرياء إلى هذا الحد؟ لقد فضحك حديث علي عليه السلام، فعرفتك مرائية بكل معنى الكلمة. أليست الصفات التي ذكرها للمراء مجتمعة فيك؟ تفكرت في حالك فوجدت كل تلكم الصفات راسخة فيك. أجل، لقد عرفتك مثقرات في مواعظ علي قوله عليه السلام: ثلاث علامات للمراء: ينشط إذا رأى الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويحب أن يحمد في كل أموره. فمن أي من هذه العلامات تخليت كي أحسن الظن بك؟ ألست تنشطين للقيام بالعبادات على أكمل ظاهر تستطيعين إذا كنت بمرأة من الآخرين ومسمع؟ فترغبيني في القيام بصالح الأعمال ومراقبة حركاتي وسكناتي، أتنكرين اندفاعك المحموم لضبط تصرفاتك في حضور الآخرين؟ هذه هي العلامة الأولى للمرائي، وهي ظاهرة فيك متجلية.
Thank you.
وأما العلامة الثانية فهي فيك أوضح، وكم عانيت منك بسببها، فكلما خلوت بك بعيدا عن أعين الناظرين وقمت للعبادة وجدتك معرضة مستعصية تتكاسلين عن القيام بأيسر شروطها وتجفلين عن القيام بأبسط مندوباتها، تغريني بالاقتصار على أدنى واجبها وتستثقلين حتى هذا الأدنى. إذا بادرت لصدقة السر أو إعانة أحد بعيدا عن علم آخر ألفيتك تثبطيني عن ذلك بألف حيلة وألف عذر. أما إذا كانت صدق على أحد بحضور آخرين قل اعتراضك وكثر تشجيعك كلما كان الحضور أكثر. وأما العلامة الثالثة فما أشد ظهورها فيك، ما أشد حبك لأن يمدحك الآخرون ويثنون عليك، تفرحين للمدح فرح الطفل بأحب ما يهدى إليه وبأحب ما يأنس به حتى لو كان فيه مصرعه، فكأن مدح الآخرين كاذبا كان أو صادقا يزكيك ويوصلك إلى المقام المحمود، غافلة عن أن بعض المدح قاتل متمر. ألم يجعلك كثير من المدح تركلين إلى الغرور ويوهمك بأنك خالية من كل عيب ويجعلك تتقاعسين عن أي عمل للإصلاح؟ ألم يدفعك الاغترار بمدح المادحين مرارا إلى العزة بالإثم؟ عندما ينبري صديق محب أو أخ ناصح مشفق إلى تذكيرك ببعض ما لا ينبغي أن تقع فيه من ذمائم الأفعال، طالما ألفيتك تحزنين لأقل نقد يوجه إليك حتى لو كان فيه تنبيه إلى نقص واضح تتلبسين به، لكنك تطيرين فرحا عندما يذكرك أحد بخير حتى لو لم يكن فيك، وتحبين أن تحمدي حتى على ما لم تفعلي، ولكن أليست هذه من صفات المنافقين؟ حمدت الله تبارك وتعالى على أن هداني لتلك الموعظة العلوية البالغة التي عرفني بها أمير المؤمنين عليه السلام نفسي، وعرفني بتلك العلامات التي كشفت بها أنها أسيرة من حيث لا أدري لمرتبة من مراتب الشرك، فقد كنت أعلم من هداية أهل البيت النبوي أن الرياء بمختلف أقسامه هو من الشرك الخفي الذي كان رسول الله الحبيب محمد صلى الله عليه وآله أشد ما يخافه على أمته، وأنه وصفه بأنه نمط من مخادعة الله، فقد قال صلى الله عليه وآله فيما رواه عنه حفيده الإمام الصادق عليه السلام: النجاة في أن لا تخادعوا الله فيخدعكم، فإنه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان ونفسه يخدع لو يشعر. فقيل له: وكيف يخادع الله؟ قال: يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره، فاتقوا الله واجتنبوا الرياء فإنه شرك بالله. حمدت الله عز وجل على أن هدتني تلك الموعظة العلوية البالغة إلى معرفة هذا الشرك الخفي الذي يحبط عملي من حيث لا أدري، ولكن لم يقر لي قرار، إذ أرقني وأقلقني التفكير في سبيل النجاة من هذا الشرك الخفي الذي عرفته في نفسي محبطا لعملي. كيف الخلاص منه وكيف النجاة؟ مستمعين الكرام، لقد عرف علي عليه السلام بطل هذه القصة بدائه وأيقظه من الغفلة، فمن سيهديه إلى الدواء ويهديه إلى طريق الخلاص ويخلصه من هذا القلق الذي يسيطر عليه؟ هذه الأسئلة نضيفها إلى أسئلة صاحبنا وندعها عندكم إلى موعد لقائنا في الحلقة القادمة، حيث نجتمع معا على بركة الله لنتابع الاستماع إلى بقية القصة. نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم.
في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني. موضوع البحث هو الصبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال عز من قائل: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. كما تعرفون أن إبراهيم عليه السلام طلب من الله عز وجل ولدا من الصالحين، مو ولد، من الصالحين، ولد مع التقييد. في سورة الصافات نقرأ: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم عبر الرجال. قد الرجال كان؟ يقولون 90، فوق 90، والحرمة همات كانت كذلك، الذي قالت ألد وأنا عجوز إلى آخره. المقصود الله عز وجل استجاب دعاءه وأعطى ولد. وشلون ولد؟ في غاية الأدب والخضوع للأوامر الإلهية. يعني واحد لما يقرأ قضية إبراهيم ضرب الرقم القياسي في زمانه، ضرب الرقم القياسي في منتهى العبودية والخضوع لله عز وجل، وابنه همات ما قصر عنه، هم هو الثاني ضرب الرقم القياسي. شلون؟ فلما بلغ معه الساعي، انا ما اريد احكي لك الان قصه ابراهيم او اسماعيل، لا من بعيد بعيد. فلما بلغ معه الساعي، منو هذا الابن؟ بعد الدعاء الله رزقنا ابن. بلغ معه السعي يعني شنو؟ يعني كبار، اتمكن بعد شنو؟ يشتغل ويمشي ويا الأب ويساعد الأب. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. واي عظيم الابو، منو اكو واحد حاضر الهتشيشي؟ انت حاضر الهتشيشي؟ مقصود هذا حلم الانبياء الى خصوصيه، هذا كالوحي، لان الله عز وجل لما يوحي كل واحد يوحي له بشكل، هذا نحو من الوحي. فقال إبراهيم عليه السلام، يعني إبراهيم كان مستعد كامل الاستعداد، منه حاضر ابنه يلزمه بعد الدعاء، وحصلوا هتش ابن مثل إسماعيل. طبعا أكو كلام أن الذبيح هو إسماعيل يا إسحاق، هسه خلينا عن هذه القضية، بس المعروف هو إسماعيل عليه السلام. مثل هتش ابن يجي الأبو مستعد وخاضع، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني بتعبيرنا شنو رايك؟ قول، يعني أنا الأبو مستعد ترى أذبحك، أذبحك ممنوع، إطاعة لأمر الله عز وجل، يذبح لأجل الكعبة مشرفة فداء لبيت الله الحرام بعد ما بنوا الكعبة المشرفة. فانظر ماذا ترى. شوف الابن ايش اجابه، الادب شلون ادب للابو وشلون ادب للابن. قال يا ابت افعل ما تؤمر. الله اكبر، شنو هالعظمة في الخضوع للأوامر ما تؤمر. أنت بمن الله أمرك؟ افعل، طبق ما أمرك الله عز وجل به. شنو من ابن هذا؟ لا تقول لي، مو أنا لما كنت صغير خلا أقول لك، شنت كان يجي هذا بذيني، كنت أقول هذا نبي، هذا نبي وهذا نبي، مو عجيب القضية. بعدين التفتت، شنو نبي؟ نبي يعني النبي ما عنده عواطف، ما عنده حب، حب ماكو عند الابنه، فاكو عنده مثل ناحية إن لم يكن أكثر، ومثلنا ماكو فرق من هذه الناحية. لكن قول إيش قدم ربي نفسه إلى حد خاضع ينفذ الأوامر الإلهية. هذا عدنا إحنا هتشي، هذا درس كبير لنا. القرآن الكريم ماذا يقول؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. شاهدي أنا هنا، ويسلموا تسليما، يعني خضوع كامل لكل ما يقوله الله عز وجل ولكل ما يقوله رسوله. أو نقرأ في الآية الثانية، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. وسلموا تسليما يعني شنو المقصود؟ أحد التفاسير هو هذا، يعني سلموا لكل ما يقول النبي، خضوع كامل. قال لك النبي الآن ليل، قل له ليل، ممنون ليل، هذا هو، أقول ليل. نهار، أقول نهار، مثل ما تقول هو الصحيح، هو الحق، وهو الصواب. هكذا ينبغي أن نتثقف. الثقافة الإسلامية هي هذه. إذن أرجع إلى صلب الموضوع، الأب خضع للأوامر الإلهية والابن أيضا خضع للأوامر الإلهية. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولا يخفى عليكم كلمة وجملة إن شاء الله لا تغفلون عنها. إيش قد جميلة، إيش قد جميلة، إجدت في موقعها المناسب وضروري جدا. يعني إسماعيل إيش راد يقول؟ هذا هم درس لنا إلى يوم القيامة. يريد يقول للوالد يا والدي افعل وأنا أصبر جوا السكينة، بس شنو؟ بإعانة الله عز، شلون أدب حلو، بإعانة الله عز يكون الله يعيني إن شاء الله. ويا لطيف، أدب إسلامي. وإحنا همات يكون بيناتنا ترى همات تشي. أكو بعضهم هذا ناشئ عن غرور، يقول له على أنه بعد سنة أنا أجيك أو أعطيك هالقد فلوس بعد ما أستلم شنو البضاعة وإلى آخره. ومن قال لك سيأتي بعد ساعة باقي؟ يقول إن شاء الله، تقول إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، غدا مو بعد سنة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا أدب إسلامي هواية مهم. رب لسانك على هذا الشيء. أنا أجي للبيت إن شاء الله، أو أطلع ساعة بالخمسة إن شاء الله، كل إن شاء الله. ما عندنا غير إن شاء الله، ما عندنا، لأن أنا عمري في الحقيقة واقع، هذا ما أدري بعد دقيقتين موجود أو ما موجود. على أي حال، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الآية الكريمة هذه تشتمل على شيء آخر. الحمد لله، هذا تدلنا هذه الآية الكريمة على ثقافة الحمد. يعني المؤمن لابد أن يثقف بثقافة الحمد والشكر لله عز وجل. دائما لسانه شنو؟ الحمد لله، الشكر لله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويتجاوز عن سيئات أعمالنا ويرزقنا الجنة مع محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعينا الأكارم، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي،
وقلبي لم أزل مستهديا بالبينات مرتلا ترتيلا. أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا وبه اتخذت مع الرسول سبيلا. وعلى هدى القرآن جئتك سيدي وكفى به نحو النجاة دليلا. سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا. شكرته وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا.
وعجلت ربي إليك كي ترضى وفي سعي أعشق التعجيل. أسعى لنيل رضاك سعي مبادر يا رب فاجعل سعينا مقبولا. وبك اعتصمت لك استجبت مجاهدا بهداك لا أرضى سواه بديلا. فاغفر خطيئتي وتقصيري بي إذ سار ظهري بالذنوب ثقيلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.